إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تدري ما أعظم شيء تتشبث به وتستمسك به في زمان الفتن الذي تعيشه الآن؟ تدري ما هي الوصفة السحرية للخروج من تلك الفتن، لكي تواجه تلك المحن، لكي تنجو في زمان صعب على الناس فيه الاستقامة على طريق الله تبارك وتعالى؟ إن هذه الوصفة السحرية تتلخص في مواجهة هذه الفتن بأمرين. الأول هو حسن الظن في الله تبارك وتعالى، حسن الرجاء، رجائي فيك يا رب لا يخيب. والأمر الثاني اليقين، أن تتدرج في مراتب اليقين، تصل إلى علم اليقين، ثم إلى عين اليقين، ثم إلى حق اليقين. فإن أنت كنت على هذا وبلغت تلكم المنزلة العظمى، واجهت تلك المحن، واجهت تلك الفتن، وعرفت كيف تنجو في فتن آخر الزمان. هذا المعنى هو الذي جاءنا به القرآن في قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقلنا سنتدارس هذه القصة على حسب ترتيب نزولها في القرآن، وتوقفنا عند ذكر قصة إبراهيم الخليل عليه السلام في سورة يوسف، ولم يأتي إلا مبينا أنه هو أبو الأنبياء، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. وفي كلام سيدنا يوسف لصاحبي السجن كذلك، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فوصفه بأنه إمام الموحدين، ما كان لنا أن نشرك. ويوسف يتكلم عن أبيه، عن جده، عن جده، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ليدلل لنا القرآن على هذا المعنى، وهو أنه أبو الأنبياء، إمام الحنفاء، إمام الموحدين. ثم جاء ذكره مرة أخرى بقصة الضيفان في سورة الحجر. ولاحظوا ودققوا معي وتدبروا هذه الآيات. قال الله جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. أما لك أن تتساءل؟ الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: نبئ عبادي أني موصوف ابتداء بالمغفرة والرحمة، يعني اجعلهم يرجون رحمتي ويطلبون مغفرتي، فهو سبحانه الغفور الرحيم. هذا معنى حسن الرجاء. وفي المقابل: وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلله صفات الجمال وصفات الجلال، فهذه المعاني صفات الجمال تجعلك أكثر رجاء في الله، وهو خطاب يخاطب به كل محبط وكل يائس وكل إنسان يرى الأفق مسودا، يلبس تلك النظارة السوداء ولا يرى شيئا يبشر بخير، ويقول: اللهم أخرجنا من هذه الدنيا على خير فما عاد فيها خير. ويقول، وقد نهانا النبي عن مثل ذلك صلى الله عليه وسلم، ويقول: هلك الناس، كل الناس كذلك، الدين في غربة ولا أجد شيئا، فكل شيء من حوله يدعوه للتشاؤم، يدعوه للقنوط، يدعوه لليأس. فمثل هذا يقال له: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وترى إنسان آخر يمشي في الدنيا طولها وعرضها لا يبالي بشيء، قلبه في واد سحيق، هو يعيش الدنيا بغفلاتها ويقول: كل الناس كذلك، والحياة هكذا، وهذه سنة الحياة الآن، ويعيش مغطرا. تقول له: وما حظ ربك منك؟ فتراه يتشدق بكلمات: الله غفور رحيم، وربنا يعفو عنا، وكذا وكذا، ودعني وربي لا تتدخل فيما بيني وبين الله عز وجل، ويعيش مغطرا. فيقال له: وأن عذابي هو العذاب الأليم. إلى ها هنا ليس ثمة إشكال، لكن أن يأتي بقصة إبراهيم بعد ذلك هنا محل الإشكال. لما قال أن الله تبارك وتعالى متصف بصفات الجمال غفور رحيم، وأن عذابه عذاب أليم، هذه المعاني ما وجه ارتباطها بقوله: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون؟ قالوا: لا توجل. فالأمر الأول، وجه الارتباط في أي شيء؟ هؤلاء الملائكة ما كان شأنهم؟ الملائكة جاءت لتقوم بالمهمتين: مهمة التبشير ومهمة الإنذار، مهمة غفور رحيم ومهمة عذاب أليم. فهم جاءوا فبشروا إبراهيم بأنه سيرزق من زوجه سارة بالغلام، وهم الذين أرسلوا إلى قوم لوط ونكلوا بهم العذاب لما أعرضوا وكان منهم ما كان وأفسدوا في الأرض، فقاموا بالأمرين. لذلك قال الله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. فقصة إبراهيم هنا تمثل المعنى الأول في مواجهة الفتن: حسن الرجاء في الله. رجل بلغ من الكبر عتية، وزوجه عقيم، وقد استقر الأمر، وبلغت المرأة كذلك من العمر الكبر، وصار هذا محال في أعراف الناس، في عادات الناس، هي عقيم وكبرت في السن، فكيف لها أن تلد؟ ف فيأتي ربنا تبارك وتعالى في هذه القصة بمعنى ما أهم، ألا وهو: لا ينبغي لك بحال أن تمكث في صحراء اليأس، وإنما عليك دائما أبدا أن تتلمس في هذه الصحراء بذور الأمل. لو أن الأفق هكذا مظلما، فالله هو الذي ينزل الغيث أي المطر من بعد ما قنطوا، لا فائدة، كل شيء صنعته ولا فائدة. فيقول لك قنط، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. الأنبياء تمسهم وأصحابهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ فيقول الله: ألا إن نصر الله قريب. يأتي على الأنبياء وقت يظنون أن دعوتهم لم تثمر، وأنهم قد قاموا بما عليهم وكذبهم قومهم، فيقول الله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فالله سبحانه وتعالى دائما أبدا يعلمنا هذا المعنى: إياك إياك واليأس والقنوط. وهذا ما صرح به الملائكة بعد ذلك لما أوجل واستشعر أن هؤلاء محل ريبة عنده، لما جاءهم بالعجل الحنيز المشوي وما اقتربوا منه وظن أنهم قد أضمروا شرا، ما جاء بكم؟ قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم، وهو نبي الله إسحاق. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، فبما تبشرون؟ أي بشارة هذه؟ أي بشارة بأن أرزق وهذا أمر محال عادة وعرفة وعقلة؟ أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فقال هنا إبراهيم الخليل، قال هذه الكلمة التي ينبغي أن يحفرها كل مسلم في وجدانه، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهل مؤمن يقنط لحظة من رحمة الله؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لاحظوا، إنه هو الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إذن دائما أبدا ينبغي أن ترجو رحمته. انظروا، الله جل وعلا يقول: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا صنعوا كل هذه الأمور، قال: هؤلاء هم أهل الرجاء، هؤلاء حقا الذين يرجون رحمة الله، هؤلاء الذين عندهم حسن الظن وحسن الرجاء في الله. الحديث في سنن ابن ماجه بإسناد حسن من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت، يعني في سكرات الموت، فقال: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. قال: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. حسن الرجاء معناه أن تكون مقبلا على ربك. نعم، أنت ربما تلبست بذنوب، أنت ترى تعثرات، ترى معوقات، ترى كل ذلك، لكن لا ينقطع رجاؤك في الله أبدا، دائما أبدا اهتف بها فيما بينك وبين نفسك: رجائي فيك يا ربي لا يخيب. فهكذا تتسلح بهذا السلاح الإيماني المهم في مثل هذه المحن والفتن. وهكذا قالها إبراهيم: ومن يقنط من رحمة ربه. من ذا يقنط من رحمة يا ربي إلا ضال، إلا ذاك الذي يعمل بغير علم، ذاك الذي شرد ولم يعرف من هو ربه الذي يعبده. فجاءت هذه الآيات في سورة الحجر لتؤكد لنا على هذا المعنى، إبراهيم الخليل الذي يرجو رحمة ربه، الذي يوصف بحسن الظن وحسن الرجاء في ربه، والله يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إبراهيم الذي ما عرف اليأس ولا القنوط له مدخلا، إبراهيم الخليل، تستفيد من هذا المشهد هذا المعنى، حسن الرجاء وحسن الظن في الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك جاءت الآيات من سورة الأنعام. أنتم معي، نحن نرتب الآيات التي ورد فيها ذكر سيدنا إبراهيم، وذكرنا أنها في 25 سورة في 63 موضعا في القرآن، فعلى حسب النزول جاءت في مكة في سورة الأنعام المشهد التالي. وإذا ما قلت لكم سورة الأنعام فافهموا هذا المعنى جيدا. العلماء يقولون إن مدار القرآن كله في الفاتحة، ففيها كليات القرآن، مقدمة القرآن، فاتحة الكتاب فيها المعاني الإجمالية التي جاءت بعد ذلك في القرآن كله. ويقولون إن القرآن أسس أمرين هما عليهما مدار الدين. الدين إيه؟ شريعة وعقيدة وأخلاق وسلوك. قالوا في القرآن في مكة كان التأسيس للعقيدة، وهذا ما نحتاجه الآن، أن تكون رجل عقيدة، رجل عندك هذه المفاهيم الصحيحة عن دينك، رجل تثبت في أوقات الفتن التي تعيشها الآن. لكي تكون كذلك انظر كيف رسخ الله معاني العقيدة في وجدان الصحابة، فترى ذلك في قرآن نزل في 13 سنة في مكة، وأغلب الصور صور مكية، صور مكية أكثر من 80 سورة، 86 سورة على التدقيق، والصور المدنية 28 سورة. فهذه الصور الأساس الذي ترسخه، نحن كأننا الآن في عصر الصحابة، وأنا أريد أن ألتزم وأكون إنسان مستقيم وأعيش كما عاش الرعيل الأول من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب كيف أتربى؟ كيف أتعلم؟ ماذا صنعت مع هذا الجيل ليكون هكذا ويختص ربنا هذا الجيل بالرضوان وبمعية وصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ستجد أنهم ربوا ابتداء على أولا تزكية للقلوب والأنفس، وهذا بالقرآن الذي رسخ في قلوبهم العقيدة. هذا في مكة. في المدينة صرنا في دار تمكين، بدأ القرآن يتكلم عن أحكام وتشريعات وكيفية الحياة في ظل الإسلام. فقال أهل العلم، يقول الإمام الشاطبي، أن مدار السور 86 سورة في مكة على سورة الأنعام، هي السورة الوحيدة الكبيرة التي نزلت جملة واحدة. السور القصيرة كانت تنزل جملة واحدة، لكن السورة الكبيرة التي نزلت مرة واحدة هي سورة الأنعام فقط. قال الإمام الشاطبي أن مدار موضوع العقيدة كله في سورة الأنعام، فمن أراد أن يتربى تربية إيمانية حقيقية ويرسخ العقيدة في وجدانه فليدرس سورة الأنعام. هذه السورة التي ختمت بتقرير ينبغي أن يكون شعار المسلم في زمانه ومكانه في كل شؤونه وأحواله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. إذا نظرت سورة الأنعام، الأنعام إنك تتكلم عن الحيوان الأنعام، وأنت تتذكر أن الله عز وجل يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، ولله الأسماء الحسنى. يعني هؤلاء الله ليس على باله، فسمى الله هذه السورة بالأنعام. لماذا؟ ليقول لك هذا المخلوق، مخلوق الإنسان بني آدم، إذا نزعت منه الإيمان صار هذه المعادلة تساوي إنسان بلا إيمان يساوي أنعام، يصير كالأنعام، غافل لاهي. هذا يريد أن يأكل ويشرب وينكح ويستمتع ويسعى في شهواته كما تروج الحضارة المادية التي نعيشها، فهي تخاطب الغرائز، كل واشرب وامشي مع نساء واعمل ما بدالك، هذا هو الذي يريده أهل الغرب والحضارة المادية، فلا تخاطب وجدان الإنسان، فلا يعرف ما يداوي نفسك إلا الله. فهمتم هذا المعنى؟ إذن سورة الأنعام تتكلم عن كيفية تحقيق الإيمان ليخرج هذا المخلوق من الأنعام إلى الإنسان. فإذا ما تأملتم سورة الأنعام وجدتم النبي الوحيد الذي ذكرت قصته هو الخليل إبراهيم، وذكر الأنبياء بعد ذلك في سياق الآيات، ذكرها على أن من ذرية سيدنا إبراهيم كان إسحاق ويعقوب، ومن قبله كان نوح، وذكر الأنبياء لكن لم يذكر قصتهم. فبدأ القصة بمشهد سابق، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. اسألوا وتدبروا، أليس إبراهيم في سياق سورة مريم كان متلطفا يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فما له الآن يقول لأبيه بهذه الصورة الغليظة إني أراك وقومك في ضلال مبين؟ بعض الناس إذا وقف في هذا الموقف يظن أن هذا عقوق، يعني يتكلم أمام أبيه هكذا ويقول له هذا ضلال يا أبي، هذا لا يليق أدبا، فكيف يصنع إبراهيم ذلك ويقره القرآن ولا يتعقبه؟ قال أهل العلم هذا المشهد مشهد متأخر، ابتدأ معه بالرقة واللين، وهكذا شأن الداعية في كل زمان ومكان، يبدأ بالرجاء نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ثم بعد ذلك يستخدم كل ما بدا له من وسائل ومنها التغليظ. الله أمر نبيه فقال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وهو القائل لنبيه واغلظ عليهم. إذن أحيانا تحتاج إلى الرقة وهذا الأكثر، لكن في بعض الأوقات تحتاج إلى الشدة والغلظ. فقالها هكذا له مغلظا له الأمر، لأنه يخاف عليه، ولا تسمى هذه الصورة بعقوق، ولا يسمى أن في هذا شطط، بل إن مراعاة الهدف، الهدف نجاة أبيه، فلو كان هذا بشيء من الشدة ما يسمى هذا عقوقا. يمثلونها بإنسان يقف على قضيب القطر وهو لا يرى القطار الذي سيأتيه عما قليل، وهو ساهم، فإذا أنت دفعته ورميت به على جانب الطريق حتى لا يؤذى فجرح وأصيب بجراحات، فجاء يلومك ويقول لك لماذا صنعت بهذا، هذه شدة لم يكن لك أن تصنع، فهل هذا الجواب يكون جوابا صحيحا؟ إنه كان سيموت، فإذا ما أنا دفعته وشددت عليه لا يسمى هذا بشدة، ولا يقال أن هذا تغليظ لا محل له. ولذلك قال له إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم جاءت آية صناعة اليقين في القرآن كله، قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال الله وكذلك نري، فالله أراه، والله جعل عينه تنظر نظرة تفكر وتأمل، والتفكر هو أعظم العبادات التي تصنع اليقين. ألا تتذكرون أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم بالبعثة؟ كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يعني يتعبد يخلو بالله متفكرا مناجيا، فكان هذا أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وكان أبو الدرداء، تقول أم الدرداء: كان جل عبادة أبي الدرداء التفكر. ويذكر ابن كثير في قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض، في أواخر الآيات من سورة آل عمران، يذكر خبرا عن بني إسرائيل، يقول أن رجلا سار في العصور السابقة في بني إسرائيل، سار في صحراء فانقطع به الطريق فكان مجهدا فنام، فاستيقظ في جنح الليل، فأول ما رأى، رأى السماء بأنوارها. وإذا أنت ذهبت إلى صحراء ولم يكن ثمة أي أنوار الكهرباء، ستجد منظرا بديعا، ستجد هذه النجوم حولك والقمر وكذا. فالرجل فتح عينه فإذا به بهذا المنظر المهيب، فقال: أشهد أن لك ربا، اللهم اغفر لي، فغفر الله له. فهكذا ترسخ هذا اليقين، إنه نطقها بهذا اليقين. ربما ننظر نحن الآن إلى السماء ونقول: أشهد أن لك ربا، لكن تقولها بلسانك وليس بالقلب الموقن الذي جاء لهذا الرجل في هذه اللحظة. هذا هو اليقين الذي تحتاج أن تتسلح به. فقال الله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ملك الله في السماوات والأرض. لأي شيء صنع الله به ذلك؟ قال: وليكون من الموقنين. ثم حكى الله عز وجل شأن مناظرة إبراهيم لأهل حيران، وكانوا بجانب بلده في بابل التي نشأ فيها. فكان أهل بابل أهل أصنام، وكان أهل حيران أهل عبادة للكواكب. ووقف المفسرون والعلماء يقولون: هل الكلام الذي سنتلوه الآن كان إبراهيم فيه ناظرة أم مناظرة؟ هل كان يقصد هذا المعنى وكان هو متوقف في ذلك وعاش هذه اللحظات، أم كان يريد أن يتهكم ويسخر من قومه ويدخلهم في الأمر بطريقة بديعة دعوية؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. قوله هذا ربي، هو يقصد هذا ربي، فينظر هل يصح أن يكون الكوكب ربي ويتفكر في ذلك، أم هو يقول: سأتنزل معكم وسأقول هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. لما غاب الكوكب قال: ربي لا يغيب، ربي ينبغي أن يكون دائم، ربي ينبغي أن يكون الحي القيوم سبحانه وتعالى. فهذا يأتي ويغيب، هذا يحضر في أوقات ويغيب في أوقات، هذا لا يصح أن يكون ربا. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وهو الآن يتكلم وقومه يسمعون، وستأتي الآيات لتؤكد هذا. في المشهد الثالث رأى الشمس، وكان هذا المشهد 24 ساعة ليل ونهار وربما أقل. أول ما أشرقت الشمس وجدها في توهجها، فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر، لكي يتنزل معهم ويقول: سأفكر كما تفكرون وسنتنزل في هذا الحكم، لكن ايتوني بالبراهين، ايتوني بالأدلة، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قومي إني بريء مما تشركون. إذن كانت مناظرة ولم تكن نظر، إنهم يسمعون هذا الحوار الذي يقيمه إبراهيم عليهم، يدخل وسطهم ويقول: الكوكب ربي لكنه غاب، القمر ربي لكنه غاب، هو الآخر، الشمس كبيرة هذه ما أعظمها لكنها أيضا غابت، وهذا لا يصح أن يكون إلها. يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فبدأ قومه في معارضته، فحاجه قومه وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. لماذا تعبدون هذه؟ لأنها تنفع وتضر، الكوكب سيصنع بك، الشمس ستصنع بك، هكذا كانوا يعتقدون. قال إني لا أخافها، إنها لن تصنع شيئا إلا بقدرة الله جل وعلا. وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني هذا التفكر أولا استفدنا منه كيف وصل إبراهيم بهذه الطريقة إلى تحقيق معنى التوحيد لله تبارك وتعالى والإيمان به جل وعلا. ثم بعد ذلك قال لماذا تعبدونها وتتركون الله؟ تخافون؟ أنا لا أخافها، وهي لا تصنع شيئا، وأيتوني بها فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هيا اجتمعوا على أن يصنع بي الكوكب شيئا، ليس هو إلهكم؟ وهكذا يقين إبراهيم. فأنا أعرف أنه لو اجتمعت الدنيا على أن تضرني بشيء لن تضرني بشيء إلا ما كتبه الله علي، وإن اجتمعت على أن ينفعوني بشيء لن ينفعوني بشيء إلا ما قدره الله لي. هكذا يقين في مواجهة مثل هذه الفتن تتسلح به كما تسلح هنا إبراهيم. فإذا تسلحت باليقين عشت الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هنا الصحابة ضجوا لما سمعوا هذه الآية، لأن الصحابة كانت تسمع القرآن للعمل، أما نحن فنسمعه للتبرك لكي نتحصن به من الشيطان، لكي نقرأه فيشعر الإنسان بشيء من الطمأنينة النفسية، يقرأه حتى يقول الحمد لله أنا أمسك المصحف وأقرأ فيه. نتعامل مع القرآن تبركا، نضعه في السيارة ونعلقه في البيت ونضعه كذا تبركا. أما الصحابة فلم يكونوا كذلك، كانوا يسمعون ليعملوا. فلما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخلطوا هذا الإيمان بظلم، قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ ألست تظلم نفسك حين تقع في أي معصية؟ ألست تظلم الناس أحيانا؟ ألست تعتدي أحيانا على بعض الحقوق؟ ألست ترى أن هذا الظلم منتشر الآن بين الناس، فيما بينهم وبين الآخرين وفيما بينهم وبين أنفسهم؟ فقالوا أينا لم يظلم نفسه، وأينا لا يقع في المعاصي، وأينا لا يقع في الخطايا، أليس كل بني آدم خطاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن الذين آمنوا ولم يشركوا شيئا ولو قليلا بالله، هؤلاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء هم الذين يعيشون الأمان. وكلمة الأمان في عالم الناس الآن كلمة عزيزة، فإذا أردت أن تكون في أمان فليصنع الناس ما يصنعون ولتكن الدنيا كما تكون، لكن أنا في قلبي سكينة وطمأنينة مصدرها يقيني بالله تبارك وتعالى. فهنا تكون الجائزة من قبل الله تبارك وتعالى، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا أردت أن تواجه الفتن فخذ من هذين المشهدين في قصة إبراهيم سلاحك الذي تواجه به هذه الأمور: حسن الرجاء وصدق اليقين بالله رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يجعل فيما قلته وما سمعتموه الحجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم نسألك الشوق إلى لقائك والنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. سبحانك الأعز الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.